أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثنى عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في باب الحجر. فنبدأ اليوم من حيث ما وقفنا في الدرس السابق، فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وكذا حج وعمرة على ما سبق.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. حق الله عز وجل ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يدخله التوكيل مطلقا، وقسم لا يدخله التوكيل مطلقا، وقسم فيه تفصيل. القسم الأول اللي يدخله التوكيل مطلقا، كل العبادات المالية تدخلها النيابة، مثل ما ذكر المصنف هنا: كتفرقة الصدقة الزكاة والنذر والكفارة. والقسم الثاني العبادات البدنية لا تصح الوكالة فيها، كالصلاة والصيام والوضوء والتيمم وما أشبهها، فهذه عبادات بدنية تتعلق ببدن الإنسان فلا يمكن أن تدخلها النيابة. القسم الثالث من العبادات هو الذي يصح فيه التوكيل على تفصيل، مثل الشخص الذي يعجز عن أداء الحج عجزا بدنيا، وهذا العجز ما يرجى برؤه وزواله، فهذا يصح أن ينيب غيره ليحج عنه. وكذلك الشخص الذي مات ولم يحج فإنه يصح أن يحج عنه من ماله. نعم. وأما الأصل في حقوق الله تعالى أنها لا تجوز فيها الوكالة، لأن حقوق الله تعالى المقصود بها التعبد لله عز وجل، وهذا لا يصح إلا من الإنسان نفسه، فلا يصح التوكيل في شيء منها إلا ما جاء الدليل باستثنائه. نعم.
وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها.
نعم، قولا واحدا. نعم،
لأنها تتعلق ببدن من هي عليه.
نعم، لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، أي فلا يقوم غيره مقامه فيها، ولأن الثواب عليه لأمر يخصه فلا تدخل النيابة فيه.
لكن ركعتا الطواف تتبع الحج.
لكن ركعتا الطواف تتبع الحج، يعني الشخص الذي يستنيب غيره ليحج عنه، هذا النائب إذا طاف طواف المشروع في الحج، سواء طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، فأنه يصلي عقب الطواف ركعتين، فالنائب الذي ينوب عن غيره في الحج يأتي بالحج كله بما فيه الصلاة التي هي تبع للطواف.
وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها.
نعم، وتصح في الحدود، الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، والمراد به هنا كل عقوبة مقدرة، المراد بالحدود كل عقوبة مقدرة من الشرع على معصية، كل عقوبة مقدرة في الشرع على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، وتكفر ذنب صاحبها، والمراد بإثباتها مثل أن يقول الحاكم لشخص: اذهب إلى فلان ليقر بما يقتضي الحد، فهذا في إثباتها. ومن الحدود يعني حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر وحد الردة، على خلاف في ذلك يعني في حد الردة، هل هو حد أم لا؟ والصحيح أنه ليس بحد. صحيح أن الردة ليس بحد، لأن الردة إذا تاب المرتد ولو بعد القدرة عليه فإنه يعني يرفع عنه القتل ولا يقتل، ولو كان حدا ما ارتفع، لو كان حدا ما ارتفع بعد القدرة عليه. ولذلك قال: وتصح الوكالة في الحدود في إثباتها واستيفائها، تصح في إثبات الحدود وكذلك في استيفائها ممن وجبت عليه، كما في الحديث: اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث نعم
بقوله عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت، متفق عليه.
فدل الحديث هذا الحديث وهو قلنا بالسلام: اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت، فدل الحديث على صحة التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. وأمر النبي صلى الله عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز رضي الله عنه فرجموه، ووكل عثمان عليا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه فينيب غيره ليقوم بذلك.
ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته.
نعم، يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وفي غيبته، واستثنى يعني بعض العلماء القصاص وحد القذف لاحتمال أن يعفو الموكل في حال غيبته فيسقط، والمذهب أنه يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وكذلك في غيبته، لأن ما جاز استيفاءه في حضرة الموكل جاز في غيبته كالحدود وسائر الحقوق.
وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه.
نعم، لأن الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل، الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل، وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكل فإنه يجب أن لا يتعدى ما وكل فيه، يجب أن لا يتعدى ما وكل فيه، لا بصفة العقد ولا لا بصفة العفو ولا بغيره، سواء بالعقد أو بالمعقود له. فإذا قال: وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان، إذا قال: وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان، تعين في المبيع أن يباع مثل ما عينه الموكل، مثل ما عينه الموكل،
لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله.
إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه، ليس للوكيل يعني أن يوكل فيما وكل فيه إلا في حال العجز عن ذلك، إلا في حال العجز عن ذلك. فالوكيل يتصرف بالإذن من الموكل بحسب ما أذن له الموكل، بحسب ما أذن له الموكل. فالقاعدة أن الوكيل يتصرف بالإذن، فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه ولا يتعدى، إما لفظا وإما عرفا. لكن هل له أن يوكل؟ لا، ليس له أن يوكل غيره، فلا يجوز له أن يوكل غيره إلا في الأحوال الثلاثة التي ذكرها المصنف: إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه لأنه لم يأذن له في التوكيل. نعم.
ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل،
إلا أن يجعل إليه، يعني لو قال: وأذنت لك أن توكل، فهنا يجوز له ذلك، إلا أن يجعل إليه، إلا أن يجعل إليه ذلك. فلذلك لا يوكل إلا في أحوال ثلاثة: الأول هو هذا الذي ذكره المصنف، أن يجعل إليه، فيقول في ذلك: لك أن توكل من شئت. الثانية إذا كان مثله لا يتولاه عادة، مثلا شريف أو وزير أو قاضي أو شخص ذا هيئة معينة، مثلا يقول له جاره كل يوم اذهب إلى الخباز واتي للأهل بكذا وكذا، فهنا له أن ينيب غيره، لأن هذا ما جرت العادة أن مثل هؤلاء يذهبون بأنفسهم. ولذلك قال أن يكون مثله لا يتولاه عادة. حالة ثالثة، إذا كان يعجز عن القيام، إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة فيوكل، مثلا قال له ارفع هذا الحجر إلى الدور الثالث، ما في مصعد وما في وهو ما يستطيع ضعيف، فله أن يوكل غيره ليقوم به. فاستثنى التوكيل في هذه الثلاثة أمور، أن يقول له الوكل الموكل وكل من شئت، أن يكون مثله لا يتولاه عادة، أن يعجز عنه. نعم.
أو يقول اصنع ما شئت.
نعم، أو يقول اصنع ما شئت.
ويصح توكيل عبد بإذن سيده.
ويصح توكيل عبد بإذن سيده إذا أذن له سيده، لأن المنع لحق السيد فجاز بإذنه ولا يجوز بغير إذنه، لأنه لا يجوز له التصرف بغير إذن سيده. نعم.
والوكالة عقد جائز.
والوكالة عقد جائز، يعني هي من العقود الجائزة من الناحية التكليفية، ومن الناحية الوضعية ذكرنا فيما مضى أنها تصح بكل قول يدل على إذن، وأنه يصح التوكل في كل حق آدمي، لكن من الناحية التكليفية هل هي من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة؟ المؤلف يقول إيش؟ والوكالة عقد جائز، والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر، بدون رضا الآخر ولا إذنه. ووجه ذلك ظاهر، يعني أن الوكالة من العقود الجائزة، لأن الوكالة إذن من الموكل ومن الوكيل تبرع، إذن من الموكل ومن الوكيل تبرع، فللوكيل أن يرجع وللموكل أن يرجع أيضا. والعقود كما هو معلوم منها ما هو جائز ومنها ما هو لازم من الطرفين، ومنها ما هو لازم لطرف وجائز لطرف. فالبيع بعد العقد، يعني البيع بعد تمام العقد والتفرق من المجلس يصبح لازما للطرفين، يصبح لازما، والرهن يكون عقد جائز من طرف ولازم من طرف، لازم من طرف. و العقد الجائز هو مثل الوكالة والشركة والمضاربة والمساقات ونحوها،
لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم.
لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع، فهي إذن من الوكيل في التصرف، فكان لكل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل الطعام، فهي إذن من الموكل وبذل نفع من الوكيل، بذل نفع لموكله، فلكل منهما إبطاله.
وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخها.
نعم، وكلاهما غير لازم أي من الطرفين، لا الإذن في الوكالة ولا بدل النفع، بذل النفع للمتوكل، فلكل واحد منهما فسخها أي الوكالة في أي وقت شاء. نعم، لعدم لزومها.
وتبطل بفسخ أحدهما وموته.
وتبطل بفسخ أحدهما وموته، بفسخ أحدهما أي الوكيل والموكل. وظاهر كلام المؤلف أنه إيش؟ مطلقا ولو مع ضرر، قال إيش؟ وتبطل بفسخ أحدهما. فظاهر الكلام هنا أنها يعني إذا فسخ أحدهما فإنها تنفسخ مطلقا ولو مع ضرر، ولكن يجب أن يقيد الفسخ بما إذا لم يتضمن ضررا. فإن تضمن ضررا فإنه ليس لأحدهما أن يضر بصاحبه، ودليل ذلك قوله تعالى أو دين غير مضار، وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولذلك قال العلماء إذا تضمن الفسخ ضررا على أحد الطرفين فإن العقد يصبح لازما، فإن العقد يصبح لازما إذا تضمن طرفا يعني ضررا على أحد الطرفين، فالعقود الجائزة تنقلب لازمة درءا للضرر، درءا للضرر. إذا كان هذا الفسخ يترتب عليه ضرر بأحد الطرفين فإن العلماء يرون أن العقد الجائز ينقلب ويصبح لازما لدفع الضرر الذي يترتب على ذلك.
وموته
يعني تبطل الوكالة بفسخ الموكل أو الوكيل، وتبطل بموت الموكل أو الوكيل. نعم.
وجنونه المطبق
يعني دون الإغماء، الإغماء ما يفسخ، لكن الجنون المطبق فإنه يبطل به الوكالة، تبطل به الوكالة، لأنه كما يقول المصنف نعم
لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفي انتفت صحتها.
أي نعم، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفي الحياة والعقل انتفت صحتها. الانتفاء ما تعتمد عليه، انتفاء ما تعتمد عليه وهو التصرف، أهلية التصرف، فلا أهلية للتصرف مع فقد العقل، مع فقد العقل. والفسخ هنا يشمل الفسخ بالقول والفسخ بالفعل، سواء كان الفسخ بالقول أو بالفعل. فسخ بالقول بأن يقول فسخت الوكالة، يقول فسخت الوكالة، وبالفعل يفعل فعلا ينافي تصرف الوكيل، مثلا يوكله في بيع عبد، فيقوم الموكل فيعتقه. إذن هذا العتق إيش؟ نافى معنى الوكالة، أن يوكل في البيع وليس في العتق، وإذا عتق لم يصح بيعه. فهذا يعني الفعل يدل على أنه فسخ التوكيل في البيع، لأنه لا يمكن بعده بيعه بعد عتقه. لو وكله في بيع شيء مثلا ثم رهنه فإنه تنفسخ الوكالة، لأن بيع المرهون لا يصح، فعلم أنه عدل عن بيعه. فالفسخ يكون بالقول ويكون بالفعل. نعم.
وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت.
نعم، يعني إذا وكل الشخص الوكيل في طلاق الزوجة ثم وطئ الزوج زوجته فإن الوكالة تبطل، لأنه دليل على رجوعه، فوطئه لزوجه بعد طلاقها دليل على رجوعه ورغبته فيها، وأنه اختار إمساكها لا بالقبلة، لكن لو قبل فلا تبطل على الصحيح في المذهب، كما أن يعني الرجعة لا تصح بالقبلة. فلذلك قال إذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، أو في عتق العبد ثم كاتبه، يعني كاتبه سيده أو دبره، فإن الوكالة تبطل، فإن الوكالة تبطل، لأن تصرف الموكل هذا يبطل الوكالة. نعم.
وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح.
نعم،
بغير علمه.
وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه، ولو قبل علمه، حتى لو كان الوكيل ما علم، إذا عزله ولو قبل علمه ثم علل ذلك بأنه إيش؟
لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق.
قال لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق، لأن الطلاق يقع على المرأة بغير علم المرأة. فالمذهب أنه ينعزل إذا عزله الوكيل ولو قبل علمه. وعلم أحمد رواية أنه لا ينعزل قبل علمه ونص عليها، واختار ذلك شيخ الإسلام أنه ما ينعزل قبل العلم، قال وهو الصواب لما في ذلك من الضرر، لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة، ربما باع الجارية فيطأها المشتري، أو الطعام فيأكله المشتري، أو غير ذلك، فيتصرف فيها المشتري ويجب ضمانه، هذا فيه ضرر عليه على المشتري والوكيل. فعلى هذه الرواية أنه متى تصرف الوكيل قبل علمه صح تصرفه. ولذلك قال صاحب الإنصاف كما ذكر صاحب الحاشية هنا، قال وهو الأليق بالمذهب، وهو الأليق بالمذهب. وقال ابن تيمية لا يضمن مطلقا، وصوبه في الإنصاف لأنه لم يفرط. وحتى على القول بالعزل تصرفاته الصحيحة إذا كانت قبل أن يعلم بالعزل، إذا كانت قبل، فكل ما تصرف فيه قبل العلم بالعقل بالعزل فإن تصرفه صحيح. الشيخ ابن عثيمين يرى أن لفظة المصنف هنا لما قال وتبطل أيضا بعزل الوكيل، بعزل الوكيل، يقول هذه العبارة يقول لم نرها في المنتهى ولا في الإقناع ولا في المقنع. أيضا قال الذي هو أصل الزاد، المقنع هو أصل الزاد، الزاد اختصار المقنع وزيادات عليه. قال وفي الحقيقة أنها زائدة، يعني هذه اللفظة. قال لأن عزل الوكيل يغني عنه قوله بفسخ أحدهما، هذه يغني، لأن فسخ الموكل يعني عزل الوكيل. إذن قال ليس هناك حاجة إلى أن يقول وعزل الوكيل، لكن يقول لعل هذا من المؤلف رحمه الله سبق قلم. يقول على كل حال تبطل الوكالة بعزل الوكيل، وعزل الوكيل هو فسخ الموكل للوكالة،
ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة.
نعم، لو باع الوكيل أو تصرف فادعى موكله أنه عزله قبله، يعني قبل أن يتصرف، قال لم يقبل إلا ببينة، لم يقبل كلامه إلا ببينة، تشهد بالعزل، لأن الأصل بقاء الوكالة، الأصل بقاء الوكالة وبراءة ذمة الوكيل.
وتبطل أيضا بحجر السفيه،
وتبطل بحجر السفه، تبطل بحجر السفه، أي تبطل الوكالة بحجر السفه في التصرف المالي، لأنه في حجر بالسفه وفي حجر بالفلس، فالذي يبطلها هو الحجر للسفه. ولذلك قال إيش؟ لزوال
أهلية التصرف.
أيوة، لزوال أهلية التصرف، لا بالحجر لفلس، لا بحجر لفلس، لأن الحجر بالفلس لا يخرجه عن أهلية إيش؟ التصرف. فهنا قول المصنف تبطل أيضا بحجر السفة، يعني حجر السفة منطوق وله مفهوم، ومفهومه أن حجر الفلس لا، حجر الفلس ممن كان لا يحسن التصرف الحجر عليه حجر سفة، ومن كان يحسن التصرف لكنه حجر لأجل مطالبة الغريم فهذا يعتبر حجر من أجل الفلس، والحجر من أجل الفلس لا يبطل الوكالة، لا يبطل الوكالة، وإنما يبطلها إذا كان حجر سفة لأن يتعلق بالتصرف. نعم.
لا بحجر لفلس لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف.
نعم، لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف.
لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت.
يقول لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت، أي الوكالة فيما حجر عليه من أعيان ماله، كان يقول لوكيله بع داري أو غلامي أو نحو ذلك. لذا قال إن حجر على الموكل أو إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت. لماذا بطلت؟ يقول
لانقطاع تصرفه فيها،
لانقطاع تصرفه فيها بالحجر عليه فيها. نعم.
ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه.
نعم، من وكل في بيع شراء، في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. شخص وكل، وكله شخص ليبيع، فلا يبيع على نفسه، الوكيل لا يبيع على نفسه، لا يبيع على نفسه ولا يبيع على ولده وولد ولده ولا على والده ولا على من لا تقبل شهادته لهم، لأنه في هذه الحال يكون متهما، متهم في ذلك. ولأنه لو أراد أن يبيعه على هؤلاء لقال له وكيل بع على فلان أو اشتري من فلان. فلذلك قال ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. التعليل إيش؟
لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه.
لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، يعني يبيع ويشتري من غيره ولا يشتري من نفسه. يقول فحملت إيش؟
فحملت الوكالة عليه،
فحملت الوكالة عليه، لأنه تلحقه تهمة، تلحقه تهمة أي في بيعه من نفسه لنفسه وشرائه من نفسه لنفسه. واستثنى يعني بعض العلماء من ذلك مسألتين. المسألة الأولى إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على ولده أو نفسه فالبيع يصح، قالوا فالبيع يصح لأنه ليس فيه تهمة، ليس فيه تهمة في هذه الصورة. الثانية إذا حدد الموكل الثمن للوكيل، قال بيعها مثلا، قال بكم بيعها؟ قال مثلا بعشرة ألاف، فباعها بعشرة ألاف على ولده، قالوا فهذا يجوز لأن الموكل حدد الثمن فهو لا يريد أكثر من ذلك. قالوا فيصح أن يبيعها على ولده لانتفاء التهمة حينئذ. لكن لو كان الموكل قال للوكيل بعها بعشرة آلاف مثلا بناء على أن هذا هو أعلى سعر، وكانت السلعة قد زادت قيمتها وارتفعت عن هذا المبلغ، لكن الموكل لم يعلم بهذا والوكيل يعلم، ففي هذه الحال ليس له أن يبيعها على ولده وليس له أن يبيعها بهذا السعر، لأن هذا فيه غش، والواجب أن يخبره، أن يخبره إذا كان الوكيل يعلم أن قيمة الأشياء قد زادت والموكل رجل ما يعلم ذلك الأسعار، فعليه أن يبين له وأن يخبره بأن السلعة تساوي أكثر، يجب أن يخبره وجوبا
لأنه لو كتم هذا الأمر فيصبح قد غشه, يصبح قد غشه, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. بعض الناس خصوصا في البيوع ونحوها قد يستغل سذاجة بعض الناس أو الموكلين وجهلهم بالواقع فلا يخبر بالحال على ما هي عليه, وهذا من الغش الذي لا يجوز, لأن الواجب أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله به. وقال بعض العلماء لا يجوز أن يبيع على ولده ووالده إلا إذا ظهرت المحبة, إلا إذا كان في ذلك محبة, أما إذا لم يكن ثمة محبة فيجوز أن يبيع لأنه موكل في البيع ولم يحدد له فلان وفلان أو هؤلاء وهؤلاء, وهذا قول صحيح إلا إذا كان شريك لهم, إذا كان الوكيل نفسه شريك لهؤلاء فهنا لا يبيع عليهم لأنه كأنه باع على نفسه. نعم.
ولأنه تلحقه تهمة.
نعم. ولأنه تلحقه تهمة.
ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له.
نعم. لا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته لهم, لأنه من لا تقبل شهادته لهم كابن بنته وأبي أمه, لأن هؤلاء لأنه متهم في حقهم. نعم.
لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه.
نعم. كتهمته في حق نفسه, وحيث حصل تهمة في ذلك فلا يصح البيع.
وكذا حاكم وأمينه.
وكذا حاكم أي وكالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه أو أقاربه الحاكم وأمينه, واستثنى بعضهم الحاكم لأن ولايته عامة.
وناظر وقف.
وناظر وقف, ناظر الوقف هو القيم, وهو من يتولى أمر الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شروط واقفه, فهو يكون مثل الوكيل, فيعني يتجنب ما فيه محباة للأقارب أو ما فيه التهمة له. والوصي والمضارب. نعم.
ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه.
وشريك عنان, شركة العنان هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال لهما على أن يتجر فيه والربح بينهما, يشترك اثنان فأكثر في مال لهما على أن يتجر فيه والربح بينهما, وكذلك الخسارة, وكذلك الخسارة. فقال أيضا تأخذ الحكم نفسه. وكذلك شركة الوجوه, وهي أن يشترك اثنان فأكثر لا مال لهم ولا صنعة, لكنهم يشترون بجاههم وسمعتهم عند الناس, فيقول كل واحد الآخر أنت تشتري بجاهك وسمعتك وأنا أشتري كذلك, يشترون شيئا مؤجلا ويبيعونه حالا فيشتركون في ذلك, والربح يكون بينهم على حسب ما اشترطا. نعم.
ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد.
نعم. لا يبيع الوكيل بعرض, والعروض هي ما عدا النقدين, ما عدا النقدين وما يقوم مقامهما من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب ونحو ذلك مما يعد للتجارة. فالأصل أنه لا يبيع بعرض ما لم يؤذن له بذلك, ولا نساء أيضا الأصل أنه ما يبيع دين, يعني ما يبيع مؤجل, هذا هو الأصل. ولا بغير نقد البلد, مثلا نقد البلد عندنا هو بالريالات, فيبيع بنقد البلد, يبيع بنقد البلد وليس بنقد آخر. نعم.
لأن عقد الوكالة لم يقتضيه.
نعم. لأن عقد الوكالة لم يقتضي أن يبيع بعرض ولا بنساء ولا بغير نقد البلد. نعم.
فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا.
نعم، فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا، يعني الأكثر رواجا يبيع به.
فإن تساويا خير،
فإن تساويا خير وقيل يبيع بالأصلح، وقيل يبيع بالأصلح لأنه هو الذي ينصرف إليه الإطلاق.
وإن باع بدون،
طبعا هذا كله المراد ما لم يعين الموكل نقدا، أما إذا عين نقدا فإنه يتعين. نعم.
وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن، أو باع بدون ما قدره له الموكل صح.
نعم، قال وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن صح البيع، لكنه يضمن النقص، لأن الأصل أنه ما يبيع بأقل من ثمن المثل، فيصح البيع لكنه إيش؟ يضمن النقص. أو باع إيش؟
أو باع بدون ما قدره له الموكل صح.
أو باع بدون ما قدره له الموكل صح البيع وضمن النقص، ضمن النقص فيما لا يتعلق إلا إذا كان ليس مما يتقابن فيه الناس، يعني النقص قليل وهذا جرت العادة بمثله، لكن إذا كان النقص ليس كذلك فإنه يضمنه، لأن هذا هو الأصل، الشراء يصح لكنه يضمن النقص.
أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا.
نعم، أو اشترى له لموكله بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره له، يصح الشراء وأيضا يضمن، يصح الشراء ويضمن.
أو مما قدره له صح الشراء، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره.
نعم، لأن من صح منه ذلك بثمن مثل صح بغيره، أي بغير ثمن المثل. نعم.
وضمن النقص في مسألة البيع.
نعم، ضمن النقص في مسألة البيع، أي إذا باعه بدون ثمن المثل مما لا يتغابن بمثله عادة، أما ما يتغابن بمثلك كالدرهم في العشرة فمعفو عنه، معفو عنه.
وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط.
وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط بترك الاحتياط وطلب الحظ، لأن الوكيل يطلب الحظ لموكله. نعم.
والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشيخ تقي الدين.
نعم، قال والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشيخ تقي الدين، يقصد بالشيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم النميري الحراني، الإمام المشهور الفقيه المحدث المفسر العالم المجتهد شيخ الإسلام بن تيمية. نعم.
وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا.
نعم، وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا، لأن من رضي بدرهم سيرضى مكانه بدينار، أنه حظ له.
وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح.
وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح، صح البيع. نعم، كأنه وكيل في بيع شيء بمقدر فباعه بأكثر منه.
أو قال الموكل بع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح.
أو قال بعه حالا، أو قال بعه بكذا مؤجلا فباع الوكيل به يعني بنفس الثمن حالا صح، أي صح البيع لأنه زاد خيرا، زاد خيرا.
أو قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا.
أو قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، قال اشتره بمئة حالا فاشتراه بمئة مؤجلا صح البيع لأنه زاده خيرا بتأجيل الثمن، والعادة زيادة في مقابل الأجل فيهما.
ولا ضرر فيهما
أي ولا ضرر فيهما، هذا هو الشرط. يعني إذا كان فيه ضرر فيما طلب منه أن يبيعه مؤجلا فباعه حالا، أو أن يبيعه حالا فباعه مؤجلا، فإنه في هذه الحالة ما يصح البيع. قال ولا ضرر فيهما، أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا.
صح
صح، يقول صح أي البيع،
لأنه زاده خيرا.
ومفهومه إن تضرر لم يصح، لأنه قال ولا ضرر فيهما، مفهوم إذا كان فيه ضرر لم يصح، صح إذا لم يكن فيه ضرر. لماذا؟ لأنه إيش؟
لأنه زاده خيرا.
خيرا أي بيع المؤجل حالا والشراء بالحال مؤجلا، وكان مأذون فيه عرفا. نعم.
فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها.
فهو كما لو وكله إيش في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها، لأنه زاده خيرا ينفع ولا يضره.
وإلا فلا.
وإلا فلا يعني إيش؟
أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة، أو باعه بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، أو بعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشرة مؤجلة، أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشرة مؤجلة أو بعشرة مؤجلة مع ضرر، لم ينفد تصرفه لمخالفته موكلة.
نعم، يعني هذه الأشياء إذا خالف فيها الموكل أو تضمن ضررا فإنه لا يصح. والخلاصة أنه إذا قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، فالبيع صحيح ويلزم الموكل بقبض الثمن، إلا إذا كان في ذلك ضرر، إلا إذا كان في ذلك ضرر فالبيع غير صحيح ولا يلزم الموكل قبض الثمن. وأنه إذا باع بأقل من ثمن المثل أو مما قدر له فالبيع صحيح وعليه ضمان النقص، وإذا اشترى بأكثر مما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل فالشراء صحيح وعليه إيش؟ ضمان الزيادة. وهذا إذا كانت المخالفة في الكمية. أما إذا كانت في الكيفية فإن قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، فإنه يصح، لأن هذا ليس فيه زيادة ولا نقص، إلا إذا كان في ذلك ضرر على الموكل، لأنه قد يكون في ضرر ما يستطيع حفظ المال أو له غرض بالتأجير. والذي يقدر الضرر هم أهل الخبرة، الذي يقدر الضرر هم أهل الخبرة، فإذا قالوا إن هذا الأمر فيه ضرر فإنه ينظر فيه إلى قولهم، لأنهم هم أهل الخبرة في ذلك. إذا كان التأخير يتضمن ضررا أو التقديم يتضمن ضررا فإنه يعمل به.
وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة.
وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة. الفروع هو للإمام بن مفلح المتوفى سنة 63 و700، قال ابن بدران هذا الكتاب كتاب الفروع قل أن يوجد نظيره.
وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة،
أن الضرر لا يمنع الصحة أي مطلقا. وعبارته صاحب الفروع إن أمره بشراء بكذا حالا أو ببيع أو يبيع بكذا نساء فخالف في حلول وتأجير يقول صح في الأصح.
وتبعه في المنتهى والتنقيح في مسألة البيع.
وتبعه في المنتهى هو منتهى الإيرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات للفتوح الشهير بابن النجار المتوفى سنة 72 و900، وهذا الكتاب اعتمده المتأخرون من عصر المؤلف.
والتنقيح،
والتنقيح يعني التنقيح المشبع في تحرير أحكام إيش؟ المقنع لعلاء الدين علي بن أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي صاحب الإنصاف. والتنقيح المشبع هو اختصار لكتاب الإنصاف. المصنف هنا ذكر المنتهى وذكر التنقيح وذكر بعد صفحتين أنه المذهب عند الشيخين، فلعلنا نذكر بعض الصلاحات المذهب على أساس يكون فيها فائدة خصوصا. وذكر تقي الدين وذكر يعني مجموعة من علماء المذهب. فهناك الصلاحات عند متأخر الحنابلة يطلق عليها اصطلاحات كلمية من الكلام. وضع بعض متأخر الحنابلة اصطلاح يشير إلى إمة المذهب. من هذه الرموز إذا قالوا غلام الخلال يقصدون به عبد العزيز ابن جعفر، إذا قالوا يعني غلام الخلال يقصدون به عبد العزيز بن جعفر، وإذا قالوا أبو حفص فيقصدون أو يشيرون به إلى عمر بن إبراهيم الأكبري، وإذا قالوا القاضي عند المتقدمين القاضي هو محمد بن الحسين الفراء، ويعرف أيضا بأبي يعلى بأبي يعلى، وكذلك عند المتقدمين إذا قالوا شيخنا أو شيخ المذهب فيطلق عليه ابنه في طبقات الوالد يطلق عليه. وكذلك أما عند المتأخرين فإنهم يطلقون لفظ القاضي على المرداوي. المتقدمون القاضي عندهم من؟ أبو يعلى الفرة. وعند المتأخرين إذا قالوا القاضي فيقصدون به علي بن سليمان المرداوي، ويلقب أيضا بالمجتهد والمرداوي والمنقح لأنه نقح المذهب، ولذلك كتابه التنقيح المشبع اختصار للإنصاف الذي هو يعني كتاب الإنصاف هو في معرفة الراجح من الخلاف في المذهب. ابن ثابت يعنون به الخطيب البغدادي، والبنا هو أبو علي الحسن بن أحمد ويلقب أيضا بابن البناء الحنبلي البغدادي. والفخر إذا قالوا الفخر فهو إسماعيل البغدادي. وأما الموفق فيعنون به عبد الله بن قدامة ومن ألقابه ابن قدامة صاحب المغني أو أبو محمد المصنف. وقد يقولون الشيخ وشيخنا وشيخ الإسلام وشيخ المذهب كلها تطلق على الموفق. الجوزي ويعنون به يوسف بن عبد الرحمن الجوزي. والشارح إذا قالوا الشارح يشيرون به إلى أبي عمر عبد الرحمن بن محمد المقدسي ابن أخي ابن قدامة الصاحب المغني. أما الشيخ حسن بن عمر الشطي إذا قال الشارح فمراده ابن العماد صاحب الشذرات. النجم إذا قالوا النجم فيشيرون به إلى أحمد بن حمدان النميري الحراني. وإذا قالوا القطب فيعنون به محمود بن مسعود الشيرازي. وإذا قالوا تقي الدين فيقصدون به أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ويلقب بأبي العباس والشيخ وشيخ الإسلام، وقد يقولون شيخنا وابن تيمية. قاضي الأقاليم يقصدون به عبد العزيز بن علي التميمي، ويلقب أيضا بابن العز المقدسي. التاج ويشيرون به إلى تاج الدين البهوتي. والفارضي ويعنون به محمد الفارضي. والفتوحي ويشيرون به إلى أحمد بن عبد العزيز ويلقب بالشهاب أيضا. الجراعي ويعنون به إسماعيل بن عبد الكريم الجراعي. والسعدي ويعنون به الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. والشيخ أو شيخ الإسلام، وهذان اللفظان من المشترك اللفظي عند الحنابلة، فيراد بهم الموفق بن قدامة المقدسي والشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. يعني شيخ الإسلام يطلق على هذين العلمين الكبيرين. شيخ المذهب أيضا هذا من المشترك اللفظي ويراد به ثلاثة من أعلام المذهب: القاضي أبو يعلى والموفق ابن قدامة وعلي البرداوي. الشيخان ويطلق هذا الاصطلاح على علمين من أعلام المذهب وهما الموفق ابن قدامة والمجد المجد عبد السلام ابن تيمية. إذا قالوا شيخنا هذا أيضا من المشترك اللفظي، لقب به عدد من أعلام المذهب على اختلافهم في طبقاتهم: الموفق ابن قدامة المقدسي، القاضي أبو يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن رجب رحمهم الله جميعا. هناك يعني كتب كالمداخل، هي مدخل يعني في المذهب والتعريف به، وهي كالبوصلة إنجاز التعبير لدارس إيش المذهب. من أجودها المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران المتوفى سنة 46 و300 و1000، والمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد للشيخ العلامة بكر أبو زيد المتوفى سنة 29 و400 و1000، والمذهب الحنبلي دراسة تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته للشيخ التركي، ومعالم المذهب الحنبلي للشيخ الغامدي. هناك كتب يطلق عليها كتب الاستدلال في المذهب، يعني تعنى بذكر الأدلة في المذهب، لها عناية بالدليل والتعليل لمسائل المذهب. ومن أجمع هذه الكتب الكافي لابن قدامة صاحب المغني، يعني ابن قدامة ألف العمدة على قول واحد أو على رواية واحدة في المذهب، وحلها بذكر جملة من أدلة الصحيحين، ثم كتابه المقنع يذكر روايتين ووجهين وأكثر من قول، ثم الكافي يدلل ويعلل للروايات التي يذكرها. فمن أهم كتب الحنابلة التي تعنى بالاستدلال والتعليل الكافي لابن قدامة، والمبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن مفلح المتوفى سنة 84 و800 و1000، وكذلك كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ محقق المذهب اللي هو منصور بن يونس البهوتي، وكذلك مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني، فأنه يذكر الأدلة، وكذلك منار السبيل في شرح الدليل للشيخ الضويان، وهذا الذي خرج الألباني أحاديثه في إرواء الغليل. واختار الشيخ الألباني لما سئل مذهب الحنابلة يعني خرج له الأحاديث، قال لأنه أقرب المذاهب إلى السنة، أقرب المذاهب إلى السنة أو إلى الحديث مقصوده. نعم. وهناك يعني مراحل في دراسة المذهب يحسن الإشارة إليها دارس المذهب، يعني هناك أربع مراحل: المرحلة الأولى دراسة المبتدئين على الرواية المعتمدة، والمرحلة الثانية دراسة المتوسطين على الرواية المعتمدة، والمرحلة الثالثة دراسة الخلاف النازل، والرابعة دراسة الخلاف العالي. المرحلة الأولى دراسة المبتدئين على الرواية المعتمدة، في هذه المرحلة ينصون أنه يدرس الطالب على شيخ متقن متنا مختصرا في المذهب. من المتون التي ينصح بها في هذه المرحلة أخصر المختصرات لابن بلبان، وعمدة الطالب للبهوتي، والتسهيل للبعلي، وقد يذكر بعضهم العمدة لابن قدامة المقدسي. المرحلة الثانية دراسة المتوسطين على الرواية المعتمدة، في هذه المرحلة قالوا يترقى الطالب لدراسة المتون الأقوى اعتمادا والأجمع في المسائل والأكثر خدمة في المذهب، وأوفر المتون حظا متنان شهيران: زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي، وهذا كان يحفظه طلبة العلم قديما حفظ، ولذلك قالوا من حفظ الزاد أفتى بين العباد، كانوا يسمعونه لنا في المعهد العلمي من أولى متوسط إلى ثالثة ثانوي، تكون حفظت الكتاب. كان شيخنا الشيخ أحمد سليمان رحمه الله تعالى يسمع لنا في ما هو كراسة يكتب فيها الأسماء ومن حيث وقف رحمة الله عليه. وكذلك دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 33 و1000، وقد تميز الأول بقوة العبارة وكثرة المسائل وحسن الخدمة، بين تميز الثاني بسهولة العبارة وكثرة الاعتماد وحسن الترتيب. ومن أجل هذا قام بعض المعاصرين بالجمع بين الكتابين في متن سماه قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل، وقدم لهذا الجمع شيخ المذهب من المتأخرين الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله تعالى. المرحلة الثالثة دراسة الخلاف النازل، ويقصد به دراسة الخلاف داخل المذهب، ومن أقوال وروايات وتخريجات ووجوه واحتمالات. ومن أجمع الكتب في هذه المرحلة كتابان: كتاب الفروع لابن مفلح المتوفى سنة 63 و700، قال عنه ابن بدران في المدخل: هذا الكتاب قل أن يوجد نظيره، قل أن يوجد نظيره. وقال ابن حجر: أجاد فيه إلى الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة عند العلماء. من ميزات هذا الكتاب أنه يرمز لمسائل الإجماع والخلاف ووفاق الأئمة الثلاثة، حتى قال ابن بدران: ويذكر من النفائس ما ينبغي للفاضل أن يطلع عليه، بحيث أن كتابه يستفيد منه أتباع كل مذهب. ثم كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي رحمه الله تعالى، فهو ديوان المذهب، ويصح أن يطلق عليه كما يقولون مكنسة المذهب في الروايات. المرحلة الرابعة دراسة الخلاف العالي، أو يسمونه في العصر الحاضر الفقه المقارن، ويقصد به دراسة الفقه المذاهب الأربعة، ويسمى عند المعاصرين الفقه المقارن أو الموازن. ومن أنفس هذه الكتب كتاب الموفق بن قدامة المقدسي الذي شرح مختصر الخرقي، شرح مختصر الخرقي، حتى قال العز بن عبد السلام: ما اطمأنت نفسي للفتيا حتى اقتنيت مغني ابن قدامة، حتى اقتنيت مغني ابن قدامة. وقال شيخ الإسلام: ما جاء في الشام بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة رحمه الله. بقية نكملها في التعلق باصطلاحات المذهب. هناك كتب معتمدة في المذهب وما عليه مدار الفتوى، ومن أهمها طبعا عند المتأخرين الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي المتوفى سنة 68 و900، وقد صارت له عند الأصحاب المنزلة العظيمة والرتبة الرفيعة، وعلى مسائل التدور الفتية ومرجع القضاء، وعكف عليه المتأخرون بالتحشية والاختصار وحل الغريب، قد زاد في اعتماده وقبول العلماء له. شرح محقق المذهب الشيخ منصور البهوتي إلى هذا الكتاب بكتاب المعروف كشاف القناع. أيضا من الكتب المعتمدة منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات للفتوحي الشهير بابن النجار المتوفى سنة 72 و900، وهذا الكتاب اعتمده المتأخرون من عصر المؤلف، حتى كان والد المؤلف يقرئه للطلاب ويثني عليه، وكاد الكتاب لشهرته ينسي ما قبله من متون المذهب المطولة، فعكف الناس عليه شرحا وتحشية واختصارا وجمع له مع غيره. أيضا من الكتب المهمة غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي بن يونس بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 33 و1000، وهذا الكتاب معتمد يعني من طبقة المؤلف فمن بعده من المتأخرين لاعتماد أصليه وهما الإقناع ومنتهى الإيرادات، وإن كان لم ينتشر مثل انتشار هذين الأصلين الإقناع ومنتهى الإيرادات. والاعتماد له كان فيما سوى زيادات مؤلفه، يعني زيادات مؤلفه الشيخ مرعي التي ابتدأها بقوله ويتجه قد كان عليها تعقبات من علماء المذهب. أيضا كتاب الرحيباني مصطفى بن سعد الرحيباني المتوفى سنة 43 و200، وهو شرح على غاية المنتهى، اسماه مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. وقد أوصى العلامة السفاريني المتوفى سنة 89 و100 و1000 أحد تلامذته بقوله عليك بما في الكتابين الإقناع والمنتهى، فإذا اختلفا فانظر ما يرجح صاحب الغاية، أي أن المعتمد في المذهب الحنبلي عند متأخرين هو ما اتفق عليه صاحب الإقناع ومنتهى الإيرادات، خاصة مع شرحيهما للبهوتي كشاف القناع ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإيرادات. صاحب منتهى الإيرادات شرح كتابه، لكن البهوتي شرحه أيضا بدقائق أولي النهى، دقائق أولي النهى. فجاءت الأهمية من شرح البهوتي له عند المتأخرين نظرا لقدر البهوتي، قدره عندهم وتمكنه من المذهب. أما عند وقوع الخلاف بين الإقناع والمنتهى فيعتمد ما في كتاب منتهى الإيرادات لابن النجار أو كتاب غاية المنتهى للشيخ مرعي ابن يونس، للشيخ مرعي رحمه الله تعالى. هناك شروح للمقنع، وأشهر شروح المقنع ثلاثة شروح وكلها مهمة. الشرح الأول الشرح الكبير على المقنع الذي يسمى الشافي لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن أبي عمر المقدسي المتوفى سنة 82 و600، ولكنه في جملته نسخة من المغني، يعتبر جملة نسخ المغني كله، يعني الزيادات فيه قليلة، يذكر الدليل والتعليل والخلاف العالي ومذاهب أئمة السلف. الثاني المبدع شرح المقنع للبرهان بن مفلح، وهو متوسع قليلا ويذكر الدليل والتعليل مع ذكر الروايات على الإمام أحمد، وله عناية بتحليل ألفاظ المقنع، وهو من أنفس شروح المقنع. شرح الثالث الممتع في شرح المقنع لابن المنجا، ويقتصر غالبا على الدليل والتعليل لكل مسألة، ونادرا ما يأتي بالمسائل الزائدة. فالتدرج يكون بقراءة الممتع ثم المبدع ثم الشرح الكبير. أما التنقيح المشبع للمرداوي رحمه الله فليس شرحا للمقنع، وإنما هو كتاب آخر حرر المرداوي به المقنع وصحح ما أطلقه ابن قدامة، والله أعلم. خليها بكرة هذه.